عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الغمة وكشف به الغمة، أجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 14 إن شاء الله تعالى، من دروس تصحيح المفاهيم أو المفاهيم الخاطئة التي ينبغي أن تصحح. ودرس هذه الليلة يرتبط ببعض القضايا حول المرء، ذلك أن بعض أعداء الإسلام سواء كانوا من الخارجين عنه أو المنتسبين إليه قال إن الإسلام ظلم المرأة، قالوا إن الإسلام ظلم المرأة، ونحن سنحاول أن نبين حقيقة هذا الظلم من عدم، يعني هل هذا حقيقة أم اجتهاد، وأين ظلم المرأة في الإسلام؟ قالوا في بعض القضايا التي أوردها القرآن، وبما أننا لازلنا حول العنصر الأول من المفاهيم الخاطئة الآيات المظلومة، قال الإسلام ظلم المرأة لما جعلها نصف الرجل، فهي ليست إنسانا كاملا إنما هي نصف. أين ذلك؟ قالوا في مسألة الشهادة، فالرجلان يشهدان، فإذا غاب الرجلان أو غاب رجل من الرجلين جيء بدلا منهما بدلا من الرجل بامرأته، فذلك الآية الكريمة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
تذكر إحداهما الأخرى. الآية هي جزء من آية الدين، أطول آية في كتاب الله في سورة البقرة. قال: وكذا المرأة نصف الرجل في الميراث، في قول ربنا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآيات أعني آيات المواريث في سورة النساء. قالوا: والإسلام ظلم المرأة لما أعطى الرجل حق القوامة والرئاسة والزعامة، فقال القرآن: الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. في الآية: وظلم الإسلام المرأة إذ أباح للرجل أن يتزوج المرأة والمرأتين والثلاثة والأربع ولم يعطي هذا الحق للمرأة، فقال موجها الخطاب للرجال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال: ولا يفوتنا أن ننبه أن القرآن تناقض في مسألة تعدد الزوجات، ففي الوقت الذي يبيح فيه التعدد يسترق فيه العدل، فمن لم يستطع العدل فواحدة، ثم هو يقول في نفس السورة سورة النساء: إن العدل مستحيل. وفي أولها قل إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وفي ثنايا السورة يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إذن ما دام العدل مستحيلا فالتعدد حرام. وكذا قال: ظلم الإسلام المرأة إذ أعطى الرجل حق الطلاق ولم يعطه للمرأة، مع أن الحياة الزوجية قاسم مشترك بين الرجل والمرأة، فلماذا لا تخلق المرأة الرجل كما يخلق الرجل المرأة؟ بل الإسلام يعطي هذا الحق للرجل، فهو يستخدمه متى شاء وفي أي وقت شاء. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. هذه مجموعة قضايا أثارها أعداء الإسلام، وكما قلت ليس الأعداء هنا قوم كفار، بل هم ممن ينسببون لهذا الدين، فربما زج بهذه الشبهات أناس من المستشرقين، لكن لم يرددها إلا المستغربون الذين يتكلمون بلسان المستشرقين. فقامت جمعيات باسم نهضة المرأة ونهضة بنت النيل ونحو ذلك تقول يجب أن تتحرر المرأة من الإسلام لأن الإسلام ظلمها، فيجب أن تخرج عليه وأن تخرج على أحكامه وتقاليده البالية، ويجب أن تتظاهر وأن تحتج على الله وتقول لماذا يعطي الإسلام المرأة نصف الميراث، ولماذا يجعل شهادتها نصف شهادة الرجل، ولماذا يعطي الرجل القوامة فإذا به يسيء معاملة المرأة ويلزمها ببيت الطاعة ويتزوج عليها ويطلقها متى شاء، وليس للمرأة ثمة شيء من ذلك. هكذا قالوا وبمثل هذا زعموا. وهل الأمر كما زعموا؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. تعالوا بنا ننظر وببساطة بعيدا عن منطق البحث والتوسع فيه، نرى هل الإسلام ظلم المرأة كما زعم، أم أن الإسلام حافظ عليها وأراد كونها وحافظ على كرامتها، بل ربما حاباها الإسلام في بعض الأمور وجاملها. ولننظر في آية سورة البقرة، الآية وهي آية الزين، حديث عن المعاملات، وقد طلب الله عز وجل كتابة الزين والإشهاد عليه، فقال سبحانه واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلا ما دعوا. الآية هنا قالوا المرأة نصف الرجل لأنه إما شهيدين من الرجال إما رجل وامرأته، فلماذا؟ هل لأن المرأة نصف الرجل كما قال، أم القضية فيها ما خفي عليه وفيها محافظة على المرأة ومحاباة ومجاملة؟ بادئ في ذلك نقول ليس في كل الأشياء تشهد المرأة، فليس للمرأة أن تشهد في الحدود، ذلك لأن المرأة ليست سائحة في الشوارع ضائعة في الميادين لترى من يزني ومن يسرق ومن يفعل كذا وكذا، بل الإسلام أراد كونها وعفتها فجعلها في قصرها ومملكتها في بيتها وقرن في بيوتكن. ومن ثم فهي يجب ان لا تشاهد ما يرتكب من جرائم تورث الحد وتنبني عليها الحدود. ففي مثل الحدود لا يعمل بشهادة المرأة صونا للمرأة وحفاظا عليها، وفي المقابل يعمل بشهادة المرأة كاملة فيما يرتبط بأمور النساء. وقد تعمل شهادة امرأة شهادة عشرة من الرجال، أو يؤخذ بشهادتها في الوقت الذي لا يؤخذ فيه بشهادة عشرة من الرجال فيما يختص بأمور النساء. أما في بعض الأمور كالمعاملات مثلا والتي يباح للمرأة أن تشهد فيها كما يشهد الرجل، فبعيدا عن قضايا الحدود وبعيدا عن أمور النساء تأتي الشهادات ويطلب فيها شهادة رجلين. شهادة رجلين هذا خلاص. لماذا؟ لأن المعاملات أساسا التعامل فيها بين الرجال، والإسلام صان المرة لما جعلها مكفولة من قبل رجل يكفلها من مهدها إلى لحدها، سواء كان الأب أو الزوج أو الابن أو الأخ أو أحد المعارف أو الدولة المسلمة التي تكفلها من بيت مال المسلمين. إذن الأصل في المعاملة في الرجال، والذي يشهد الرجال. لكن في مسألة معاملة مادية، يا فلان اقرضني قرض في نطاق أسري ضيق في بيت واحد فيه رجل وفيه نساء، ولم يتعرض أن يأتي الرجل الثاني الذي يكفي في الحالة دي مثلاً، ولا خلاص دهينا المسألة ضمان حقوق حتى يوم ما تكون الذمم سليمة وانت تضمن الإنسان اللي تقرضه مشترك الكتابة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ومن ثم بعد ما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وكان هذا أمر للوجوب تحول من الوجوب إلى الاستحباب بقرينة صرفته وهي الآية التي ذكرناها: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. في الحالة الآن ممكن يشهد رجل وامرأتان، يشهد رجلان أو رجل وامرأة. رجلان طبعا عرفنا أن المعاملات يشهد فيها رجلين. طب ليه رجل وامرأة؟ لما كانت رجل وامرأة؟ أن أنت بتسأل والآية بتسأل. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ليه يا رب؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هل يعني ايه؟ هل يعني المرأة اساسا منشغلة بامور بيتي أهم شيء في حياة المرأة أو هكذا يجب أن يكون يتسم بواجب الرجل، واجب البيت، تربية الأولاد، أمور من هذا القبيل. فهذه الأشياء تتذكر سهل جدا، إن المرأة تتذكر الموعد اللي يخرج فيه الزوج للعمل من أجل أن توقظه، وسهل جدا تذكر الموعد اللي هيجي فيه عشان تكون أعد الطعام الغداء. لكن مش سهل أبدا تذكر زوجها الضرب كم جنيه وإنتهى يرجع، مش من خصوصيات زوجها أن لها اقترضت من فلان وبشهيد وهرجع الفلوس في شهر كذا أو سنة كذا، وبعدين جاء الموعد وبعدين يقول لها فلان قد لي فلوس، يقول أنا مش فاكر، أنا مش فاكر. تيجي البنت لا يمنى من تجفت، لا انا فاكر لما كنت معاك وكان راجل وبيقض مني فلوس. يبقى في الحالة دي البنت بتنطق امها من جريمة دنيوية واخروية، وممكن تنطق حياة اخرى كمان. ربنا بيقول ان تضل احداهما، هنا كلمة تضل لها تفسيرا، تفسير الأول بمعنى تنسى، أن تضل إحداهما بمعنى تنسى إحداهما. فمين اللي جاب الضلال للنسيان؟ هذه الآية بتقول كده، قال أن تضل إحداهما فتذكر، يبقى اللي ضد التذكر النسيان. فكلمة أن تضل معناها أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما. قالوا النسيان كثير في النساء وهو أكثر من الرجال، ذلك يمكن البيوت الملتزمة لما تدور على مشاكلها تلاقي أغلب مشاكلها في نسيان المرأة. البيت الثاني حاجات كثير، انما بيت ملتزم مشكلته ان المرأة دائما تنسى، غالبا تنسى. يبقى النسيان موجود في الرجل وفي المرأة. ومن ثم قال وانما سمي الانسان انسانا لخيانه ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فهو موجود في الرجال لكنه في النساء اكثر. قال بما أن المرأة تنسى كثيرا، لما نجيب لها واحدة تذكرها يكون حفاظا عليها أم امتهانا لها؟ حفاظا عليها. هل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وأن لا يمكن أن يجتمع الاثنين على النسيان، لازم واحدة تنسى الثانية تفتكر، ويعودوا يفكروا بعض ويذكروا بعض. يبقى ده معنى أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يبقى المقصود من المحافظة على المرأة خشية أن تنسى أمرا أو حقا، ويجي بعد كده تستبين المسائل إن فلان فعلا له حق، وإن المرأة دي لما قالت أنا مش فاكرة إنه جانا حاجة لا مدنات، وبعدين جد دلائل وبينات تقول انه انت. المرأة دي مصيرها السجن في الدنيا والعذاب في الآخرة. يبقى الاسلام لما قال واحدة ثانية تذكرها ظلمها ام حافظ عليها؟ هذا التفسير الاول. قال برضو التفسير الثاني أن تضل إحداهما بمعنى الضلال فعلا. هل يعني إيه؟ هل يعني المرأة عاطفتها أقوى من عقلها؟ وده تركيب، يعني ربنا خلق في المرأة لأداء مهمة أو مهام وظيفية معينة. إن سعيكم لشتى، الذي خلق الذكر والأنثى، الآية من أولها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة، تركيب الرجل يختلف عن تركيب المرأة، ودي حقائق العلم والطب وكل العلوم اللي بترتبط بعلم الوظائف والأعضاء بتقول إن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل، وأن تركيب المرأة يختلف عن تركيب الرجل. فعاطفة المرأة أقوى من عقلها، ولما؟ لأن المرأة تتعامل مع الرجل، رجل ليس رجل الحياة لا تزيد تنضبط، إنما لازم هو قوي العقل وفي مجالات معينة، وهي قوية في العاطفة لتؤدي أدوارا معينة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لا يمكن يتحقق السكن والمودة والرحمة إذا كان عقل المرأة في عاطفتها، ولكن لا بد أن تكون عاطفة أقوى من العقل لتتحقق المودة والرحمة وليتوفر السكن. كذا في التعامل مع الأولاد، انت اب، شوف بقى لما يكون اب وجايين ابن يفرح بيه، بس الولد عايز يحاول يهدله ويسكته، بس يا ابني بس يا ابني، يسكته ويصفر له شويه ويدليه شويه، يتنافع الولد متنافع، خد الولد يضرب بنت الولد، هو لا يصيب انه هذه الواد سكت الواد عايز من صح امه سكته، انما هو مستعد لقدراته، زي ما انه الرجل لا يمكن يحمل ولا يمكن يلد ولا يمكن يرضع، كذا المرأة لا يمكن ان تؤدي وظائف يؤديها الرجل. لما قويت عاطفة المرأة على ده بيجعلها تظل، هل تظل ازاي؟ هل ادلك امثله؟ هل لو ان المراه بتجرى في قضيه والمتهم فيها شاب، والمراه اللي تشهد فيه امراه كبيره في السن، ام يعني بصت على انه الولد المتهم زي ولادها بالضبط، لو جهت الشهادة الحق اللي هي عرفاها الولد لها الغرفة 60 ده هينسجن او ينسجن او اي حاجة، تبدأ العاطفة تتحرك تشهد على ولد زي ولادك، ترد ابنك يكون الموقف ده والسنين ينسجن او ينعدم، العاطفة تتحرك تبدأ تغير الشهادة بتاعتها. بعد ما كانت تشهد شهادة الحق تقول لا ده زي ابني، ومرضت ابني يقصد نفس الموقف فتغير شهادتها فتضل. في الوقت اللي فيه المرأة دي تحركت عاطفة الأمومة فيها، لا يمكن تتحرك عاطفة الأمومة عند الأخرى، ففي الوقت اللي بتظل فيه الواحدة لا يمكن تظل الثانية، لأن خلق الله هكذا. هل يبقى في العالم لما تبدأ هي تحركها عاطفة الأمومة وتغير الشهادة تيجي تلك الرمان؟ ده احنا عارفينه سوا واحنا بفينه سوا، هو ده اللي كذا وكذا، تبقى أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما. الأدي مثل، مثل ثاني، أن لما يبقى المحكوم عليه شاب جميل الصورة والشاهدة امرأة ونظرت إليه نظرة جنسية وبسرعة كده دارت على ده، فيه إيه لما تهدله وطلعوا من المأزق ده ويعتبر ده الجميل الذي لا يكافئ بالمال ولا بالدنيا كلها، ويبقى يكون سبب صلتي به وارتباطي به بالحلال في الحرام، بالحلال انه يتزوجها وكانت مطلقه او كانت ارمله او كانت بنت. يبقى العاطفه هنا تتحرك عند البنت هذه او المراه تجاه هذا الكافي الجميل الصوره حسن الهيئه، فتبدا بدل ما كانت تحرم تسحب ضغطه تقول اجهد له عشان يمكن قلبه يحن ويمكن يكون في صله. ما هو زليخة عملت كده امراه العجوز مجتهده في سيدنا يوسف، بس كانت شهاده عقل، انما شهاده عقل وجه الله الاسلام، ذلك ليعلم اني لم اكنه بالغيب، عشان يعرف حتى في نفسه انا بحبه وان الله لا يهدي كيد القائلين وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي لغفور. يبقى هذه نموذج الو مثله نموذج كامل انه المشهود عليه امراه والشهود رجل وامراتان، والمشهود عليها المراه دي بينها وبين الشاهدة كلام، ما فيش كلام أجمل منها شويتين، وهي عاوزة هي الجميلة في الصورة. هل أشهد عليها خليها ترمي في السجن عشان أنا اللي أبقى بعد كده؟ بدل ما كانوا يقولوا فلانة أجمل بنات العيلة أجمل بنات القرية تبقى فلانة، يبقى لا أشهد عليها خليها إيه تتنسي في عالم النسيان. في الحالة دي لا يمكن تكون الجنة اللي معاها فكرت بنفس التفكير، وإنه هي أرادت العقد والإنصاف فبتذكر الحقيقة، وبالتالي كما قال الله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يبقى عاوزين بعد شوية أمثلة سرعة لو استبيان لمعنى الآية نسأل نفسنا، هل في هذه الحالة بقت المرأة نصف الرجل، أو أن الإسلام ظلم المرأة أم أراد أن يحافظ عليها؟ هذه واحدة. إذ ننتقل من قضية الشهادة إلى قضية المواريث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الآية الأولى من بعد وصية يوصي بها أو دين. ها؟ طيب نصلي على الرسول. هنا الشاهد في الآية الشبهة عندهم أن المرأة نصف الرجل، ليه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قالوا يبقى المرأة نصف الرجل، والإسلام ظلم المرأة لما اداها نصف الرجل، وليه يعطيها نصف الرجل؟ يقول لهم تعالى، أولا في موارد، والمواريث حق يأتي بلا نصب، ليس مقابل أمر، لكن إذا عمل الرجل وعملت المرأة فهل تأخذ المرأة نصف أجر الرجل؟ لو أخذت المرأة نصف أجر الرجل يكون هذا ظلما، الرجل بيعمل والمرأة بتعمل، هل الرجل مش زي المرأة والمرأة مش زي الرجل؟ الرجل ياخذ مرتب كامل والمرأة نصف مرتب، يبقى ده ظلم لا يقره الإسلام. يبقى انت تقول المسألة ظلم لما يعمل الرجل وتعمل المرأة فتعطى المرأة نصف أجر الرجل، هذا ظلم. لكن لما يجي مال كده من باب الله للرجل تعب فيه ولا المرأة تعبت فيه، ويجي الإسلام يقول احنا هنسل الرجل ثلثين الثالثة والمرأة الثالثة، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، في الحالة دي يبقى ظلم. نشوف لكن هنا يا اخوانا في حاجة لازم نعرفها بالدخول في التفاصيل، للذكر مثل حظ الأنثيين قاعدة مفردة عامة، هل لا؟ هل ده ليه بس بين الإخوة والأخوات وبين الزوج والزوج؟ لما راجل يقول الأولاد الذكور ياخذوا ضعف البنات أو البنات ضعف الأولاد الذكور، وكذا لما يموت الزوج ياخذ نصف اللي تركته الزوجة، لكن لما بتموت الزوجة بتاخذ ربع ما تركه الزوج. وطبعا عندك ان الانسان له ولد ان لم يكن له ولد كما في الايه ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهم ولد فان كان لهم ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيه يوصين بها اولاد ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها اولاد. لكن احنا عندنا المرأة بتاخد قد الرجل مرة واثنين وثلاثة، واحيانا بتساوي زي ما هنا بتاخد نصف الرجل. هل مثلا لما يقول بعد كده للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت اثنتين، للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، الثلثين هياخذوا الثلثين، طبعا من هما ياخذوا الثلث؟ هيحصلوا الثلث ناس. يبقى هنا هو راجل خد الثلث وبنت خدت الثلث. لما يكون برضه تساوي الحاله بالنسبه للرجل والمراه، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، لأبويه أبوه أمه لكل واحد منهما السدس مما ترك، الأب فيه السدس والأم لها السدس، لا تفوق الأب على الأم ولا الأم على الأب. قالوا في قضايا من كثير في الميراث إن المرأة بتفوق الرجل في المواريث البنت لما يموت ابوها وتاخذ النص عمها ما يحصل على السدس او الباقي. الآن يبقى للذكر مثل حظ الانثيين ليس قاعدة مضطردة ولا امر، وانما هي بين الاخوة والاخوات. طيب احنا خلينا معاه بين الاخوة والاخوات، يعني الرزق بين الرجال والنساء، يبقى الاسلام ما ظلمش المرأة لانه بيديها النص في الوقت اللي بيدي الراجل اللي هو عمها السدس، وبيزود من الرجل والمرأة لما يكون رد الام والابوين لكل واحد منهما السدس، يبقى ده رد عليه. حاجة ثانية، الاسلام اللي ظلم المرأة في المواريث ليه ما نظرش قبل الاسلام كانت فيه المرأة بالضبط؟ كان في حاجة قبل الرسالة القادمة في البيئات الجاهلية انها المرأة ثلاثة؟ لا، بل كانت المرأة كأي متاع يورث. كان الرجل لما يتجوز امرأة وكل اولاد امهم ماتت او عيش، ويتجوز امرأة كده امرأة يتحب ساعة ما يلاقوا روح ابوهم طلعت يطلع ويجر على امرأة الاب اللي يلقي عليها بردائه اولا فهي في كنفه وهي متاع له يرثها ويستمتع بها كيفما شاء. ولذلك نزلت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هل والله كانت بتورا كأي مساء؟ فأنزل الله قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى حرم الإسلام أن يرث الولد امرأة أبيه أو أن ينكحها، وحرم عليه أن يرث النساء كرها، وإنه تبقى المرأة كأي جزء من متاع البيت سورا، يعني هتقولوا مثلا هنا في دولاب وهنا في سرير وهنا في امرأة، وسورا كأي متاع، وربما وضعت بجوار أحذية أو وضعت بجوار بقرة أو جاموسة، يقول أنت ترث البقرة هذا الجاموس وهذا رزق المرأة. هكذا كانت المرأة في الجاهلية سورا كأي متاع رخيص مبتذل. الإسلام يحرم أن تورث المرأة كأي متاع، كبهيمة، كأي متاع رخيص يحرم الإسلام هذا. وبعد ما حرم الإسلام هذا تأتي أحكام بعد إن المرأة اللي كانت تورث ترث، وتبدأ الحساب بقصة قيس بن الأسد اللي أراد يتزوج بامرأة أبيه، والقرآن ينزل تحريم نكاح زوجات الآباء، وقصة بنات سعد. سعد أحد الصحابة نسيت اسم أبيه، سعد رضي الله عنه استشهد في غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما استشهد سعد جاء أخوه فأخذ تركة سعد، ولسعد ابنتان وزوجة، فجاءت زوجة سعد وقالت يا رسول الله إن سعدا قد قتل معك يوم بدر، ولي ابنتان وإن عمهما أخذ مال أبيهما ولا تنكح البنات إلا بمال. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك عندي الآن شيء. فنزل الوحي فتغشاه صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه قال خفوا مال سعد فإن الله أنزل فيه حكما لم يبينه لي، فإذا بينه لي بينته لكم. ثم تلا قول الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فانتظروا تفصيل الحكم حتى نزلت الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الآية. فلما نزلت
أخي على طريق الحق فهنا انتصف الشريف.